الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تحذر الولايات المتحدة من إثارة أي توتر في المنطقة وتحمل واشنطن مسؤولية ذلك. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. الجيش اللبناني يوقف عددا من المشتبه بهم في حرق مخيم للنازحين السوريين شمال لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذرت طهران الولايات المتحدة من إثارة أي توتر في المنطقة محملة واشنطن مسؤولية ذلك. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن أمله بأن تبتعد الإدارة الأمريكية الحالية في أيامها الأخيرة عن إثارة التوتر، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لجميع السيناريوهات المقبلة. وقال إن طهران أرسلت عدة رسائل واضحة لأصدقائها في المنطقة بأنه لا ينبغي للإدارة الأمريكية الحالية أن تشرع في مغامرة جديدة، وعليها أن تتصرف بعقلانية. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لجريمة أمريكا باغتيال القائد الكبير قاسم سليماني، قال خطيب زادة إن طهران لن تسمح بأن يذهب دم الشهيد سليماني هدرا وأن تمر الجريمة بلا معاقبة الضالعين فيها، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة في هذا الصدد. أعلنت طهران أن قمرها الصناعي الجديد ظفر 2 جاهز للإطلاق. وأكد جبار علي ثاكري رئيس جامعة علم وصناعة الإيرانية أن القمر ظفر 2 طوى جميع مراحل الإنتاج وحصل على الموافقة اللازمة من المنظمة الفضائية. وأشار ثاكري إلى أن هذه الأقمار الصناعية مدنية الطابع تماما، وبالإمكان استخدامها في مختلف القطاعات كالزراعة والمواصلات، متوقعا مستقبلا واعدا لهذه الصناعة في حال توظيف الاستثمارات الحكومية والخاصة. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة تتمتع بالجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل، وصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون. وفي لقاء العام مع قناة الميادين نفى السيد حسن نصر الله وجود معطيات ملموسة للتهديدات التي يطلقها ترامب، لكنه أكد أن المقاومة تتعاطى مع كل الاحتمالات. وفي الذكرى السنوية لاغتيال القائدين سليماني والمهندس، أكد نصر الله أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة الاغتيال، وصفا السعودية بأنها لا تتصرف بعقل بل بحقد خصوصا في السنوات الأخيرة. كما شدد السيد نصر الله أن استهداف قادة حزب الله هو هدف أمريكي إسرائيلي سعودي مشترك، مؤكدا أن المسألة ليست فقط مسألة صراع مع الكيان الإسرائيلي، بل أنها مسألة مشروع لهيمنة الأمريكية في المنطقة، ومن يقف في وجه هذا المشروع ويتحداه ويعمل على إجهاضه.
عندما تسمع الإسرائيليين يطلقون التهديدات ويرفعون الصوت عاليا، اعلم أنه ليس وراء هذه التهديدات والأصوات أفعال حقيقية. استهداف قادة حزب الله هو هدف أمريكي إسرائيلي مشترك، وأنا أستطيع أن أضيف وأقول هدف أمريكي إسرائيلي سعودي مشترك، لأن المسألة هي ليست فقط مسألة صراع مع إسرائيل، هي مسألة مشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ومن يقف في وجه هذا المشروع ويتحداه ويعمل على إجهاضه أو يساهم في إلحاق الهزيمة به. نحن نشوف الموضوع بهذا السياق.
يا يحيي العراقيون على مدى أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وذلك تحت شعار الشهادة والسيادة. وزينت شوارع العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية بصور الشهداء، وأقيمت المهرجانات التأبينية تخليدا لذكراهم. المزيد في التقرير التالي.
تحت شعار الشهادة والسيادة يحيي العراق على مدار أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. شوارع العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية زينت بصور الشهداء وأقيمت المهرجانات التأبينية تخليدا لذكراهم.
محبة كبيرة جدا
في الجامعة التكنولوجية، حيث ترك الشهيد أبو مهدي المهندس بصماته فيها حينما تخرج منها عام 1973 كمهندس مدني. استحضر أبناء المهندس دوره الجهادي منذ نشأته وحتى شهادته.
سنبقى أوفياء لدمائهم الشريفة الزكية التي سالت من أجل أن تتوحد الأمة. نقول لأعداء الله، نقول لكل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء هذه الأمة أن الأمة موحدة، أن دم الشهيدين قد وحد هذه الأمة وزادها متانة ورسانة.
وتشارك مختلف شرائح الشعب العراقي في إحياء هذه الذكرى في مجالس تأبينية ووقفات احتجاجية ومسيرات لتصل ذروتها في 3 يناير يوم وقوع الجريمة الأمريكية، حيث سيشارك الشعب العراقي في مسيرة ضخمة في العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية للتعبير عن استنكارهم للإرهاب الأمريكي.
نستذكر اليوم استشهاد البطلين الخالدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني رحمهم الله، الشهداء الذي دافعوا عن البلد ودافعوا عن المقدسات ودافعوا عن بلادنا.
وتحولت ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى محطة لرفض الوجود الأمريكي وسياساته في العراق والتأكيد على المضي على درب الشهداء في طرد المحتل والحفاظ على السيادة، وهي الرسالة التي ضحى من أجلها قادة النصر.
أوقف الجيش اللبناني بعض المتورطين بإحراق مخيم للاجئين السوريين في المنية بشمال لبنان، والذي تسبب بتشريد المئات من اللاجئين. وأفاد مصدر رسمي لبناني بأنه تجري متابعة التحقيقات في الموضوع، مشيرا إلى إيواء اللاجئين المشردين في بعض المدارس. وحسب مصدر أمني فإن الحادثة وقع إثر مشادة بين لبناني وصاحب متجر سوري في المخيم، دفعت اللبنانية إلى إحراق خيمة السوري، الأمر الذي أدى امتداد النيران إلى سائر خيام اللاجئين. تفاصيل أوفى حول إحراق مخيم للنازحين السوريين في شمال لبنان نستمع إليها في التقرير التالي.
محروقون في خيامهم، هكذا قضى اللاجئون السوريون ليلتهم في مخيمهم بقضاء ألمينيا شمال لبنان. وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت إن خلافا حصل بين شخص من آل ألمير وبعض العمال السوريين العاملين في ألمينيا أدى إلى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى. وأضافت أنه إثر هذا الخلاف تدخل عدد من الشبان من آل ألمير وعمدوا إلى إحراق بعض خيم النازحين السوريين قبل أن تتدخل سيارات الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الأمن لضبط الوضع.
بلشت الحادثة منه، إجا الزلمة اللبناني المعلم اللبناني فتح دكان الجماعة، طلع صاحب الدكان قالوا كيف تفتح الدكان، إجا ضرب صاحب الدكان، إجا ابن صاحب الدكان رجع ضربه، طلع تلفونه سحبه وجمع الآي بيت المير كله هون على الطلعة. إجا أبوه لصاحب أبوه للشاب، إجا من ظهور نزلوا على استرادات على الطريق وبلشوا في خبئ.
عادوا ليتفقدوا ما تبقى من خيامهم بعد أن قضوا ليلتهم في العراء في ظل هذا الشتاء القارس، حيث إن العائلات هربت من المخيم بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بالانفجارات ناتجة عن انفجار قوارير غاز. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إن الحريق امتد لكل مساكن المخيم المبنية من مواد بلاستيكية وخشبية التي يقيم فيها نحو 75 أسرة سورية لاجئة، مضيفة أن حجم الحريق كان ضخما بسبب المواد السريعة الاشتعال المبنية منها مساكن المخيم وقوارير الغاز الموجودة فيها. وزارة الخارجية السورية أعربت عن أسفها الشديد للحريق، مشددة على أن دمشق تهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية في تحمل مسؤولياتهم عن معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين. وأوضحت الخارجية أن دمشق تجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة على سوريا للعودة إلى وطنهم، مؤكدة أن الحكومة السورية تبذل كل الجهود لتسهيل هذه العودة وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم وفق الإمكانيات المتاحة. لبنان يقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بنحو 1.5 مليون لاجئ يعيشون ظروفا إنسانية صعبة فاقمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد. وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات عنصرية من قبل البعض ضد اللاجئين.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر الكيان الصهيونية من أي عمل متهور في المنطقة وتقول إن ذلك سيشعل حربا شاملة. قوة الاحتلال تشن حملة مداهمة واسعة في مدن الضفة الغربية تطال عددا من الفلسطينيين. عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يبلغ نحو 81 مليون حالة. من جديد أهلا بكم. حذرت وزارة الخارجية اليمنية من أن أي عمل متهور للكيان الصهيوني في المنطقة سيشعل حربا شاملة. وجاء في بيان للخارجية اليمنية بصنعاء أن على الكيان الصهيوني مراقبة الأوضاع بمناطق سيطرته اللاشرعية والكف عن تهديد دول المنطقة. وتوعد البيان الكيان الصهيوني باستهداف مصالحه ومصالح شركائه بالبحر الأحمر إذا ما أقدم على أي عمل متهور تجاه اليمن. شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واسعة في مدن الضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. وشملت المداهمات بلدة جبع وقرية طورة بجنين وبلدة بيت فجار ببيت اللحم وحي جعيدي بقلقيلية ومدينة الخليل. هذا وقد شهد العديد من هذه المناطق مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس إن التطبيع مع الاحتلال والتنسيق الأمني والدعم الأمريكي للاحتلال فتح شهيته على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأكد الزهار أن العدوان الصهيوني الأخيرة واستهداف الاحتلال لمصانع مدنية ومسجد ومستشفى ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة يعد شاهدا على أبشع أنواع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ويتحمل تداعياتها. وأضاف أن الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ويكرس آلة حربه للقتل والدمار أمام مرأى ومسمع العالم في ظل استمرار الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة منذ 14 عاماً. ألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على 3 إرهابيين يعملون ضمن الخلايا النائمة في محافظة كركوك شمال بغداد. وأفاد بيان رسمي بهذا الشأن أن المعتقلين ملاحقون قضائيا لانتمائهم لعصابة داعش الإرهابية. وأشار البيان إلى اعترافهم بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أطراف قضاء الحويجة فضلا عن مشاركتهم بالهجوم على مدينة كركوك عام 2015. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي إن القاهرة تعهدت بإعادة فتح سفارتها لدى طرابلس فورا ودون شروط. جاء ذلك بعد زيارة قام بها وفد من المخابرات المصرية والخارجية العاصمة طرابلس صباح الأحد، التقى خلالها عدة مسؤولين في حكومة الوفاق. المزيد في التقرير التالي.
زيارات على خطين باتجاه العاصمة الليبية طرابلس بين القاهرة وأنقرة تشتمل على محاولات مصرية لإنقاذ اتفاق وقف النار وتهديدات بين تركيا وقوات اللواء خليفة حفتر. وفد أمني مصري رفيع في العاصمة طرابلس في زيارة هي الأولى منذ 6 سنوات حيث التقى مسؤولين في حكومة الوفاق. مصادر كشفت أن الوفد يضم مسؤولين كبارا في جهاز الاستخبارات إضافة لوزارتي الداخلية والخارجية المصرية، حيث التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيطيق ووزير الخارجية محمد سيالة ومسؤولين أمنيين ليبيين. الزيارة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف النار بين الوفاق وقوات اللواء خليفة حفتر، كما تعقب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى طرابلس التقى فيها مسؤولين ليبيين. زيارة أكار كانت حملت عناوين عسكرية عكس زيارة الوفد المصري، حيث أعلن الوزير التركي أن قوات حفتر ستكون هدفا مشروعا في حال استهدفت القوات التركية الموجودة في ليبيا.
المشكلة الأساسية في ليبيا هي قائد الانقلاب حفتر وأنصاره الذين سيكونون أهدافا مشروعة في أي مكان. إذا ما هاجموا القوات التركية وإذا أقدموا على خطوة كهذه فلا يجدوا مكانا يفرون إليه.
تهديدات أكار أتت بعد تصريحات لحفتر هدد فيها بدوره باستهداف القوات التركية إن لم تغادر الأراضي الليبية. حفتر اعتبر أن وجود هذه القوات سبب رئيسي في تأزيم الأوضاع وأنه عليها الرحيل بالسلم أو بقوة السلاح.
ولا خيار أمام هذا العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح.
المراقبون يقولون أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تهدف إلى قطع الطريق أمام التهديدات المتبادلة بين أنقرة وحفتر الحليف الأكبر لمصر في ليبيا، مضيفين أن عودة المعارك إلى الميدان الليبي ستجعل من فرص إنهاء الصراع في البلاد شبه معدومة.
أمهل تجمع المهنيين السوداني الحكومة الانتقالية أسبوعين لإعادة هيبة الدولة وحكم القانون بعد حادثة وفاة المواطن إيهاب نوري بعد التحقيق معه داخل معتقلات الدعم السريع وإثر تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد. وأكد التجمع في بيان له على التصعيد الثوري عبر المسيرات. المزيد في التقرير التالي.
احتفل السودان بالذكرى الثانية لثورة ديسمبر قبل أيام، وكان يعقد الآمال لنهضة بلاده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفقد المواطن السوداني حاضنته السياسية التي كانت تقود ثورته، وهو تجمع المهنيين الذي طالته الكثير من الانقسامات والانشقاقات، لكنه حاول أن ينتفض أخيرا بعد تفاقم الأزمات التي يعيشها الشعب السوداني وبعد الثغرات الأمنية التي أدت لمقتل عدد من المعتقلين داخل مراكز الاعتقال.
نحن عندنا خطة للتصعيد الثوري المتكامل تشمل دفاتر الحضور الثوري وتشمل الجداول والمسارات والمواكب والوقفات الاحتياجية والإضرابات في مواقع العمل وكافة أشكال التصعيد، حماية لحياة المواطنين لحقوقهم وحماية للفترة الانتقالية والثورة من الانحراف.
مجلس شركاء الحكم الانتقالي اعتبره تجمع المهنيين خيانة للثورة ومبادئها باعتبار أن العديد من القيادات العسكرية متهمة في قضية فض مقر الاعتصام التي أدت لمقتل المئات من الثوار، وأن العسكر هو من يحكم الآن وليس المدنيين.
يسقط حكم العسكر، دي شعاراتنا في الفترة القادمة. يسقط مجلس شركاء الدم، ده شعار أساسي ومهم في الفترة القادمة.
يعتمد تجمع المهنيين على الشعب السوداني لإعادة ثورته المستلبة والتي حملت شعار المدنية، ولسان حاله التضحيات التي قام بها الثوار بأرواحهم من أجل سودان آمن ومستقر.
واضح جدا أنه تم التبلور حتى الشعارات المرحلة الجاية لا لشركاء الدم ولا لحكم العسكر في السودان. إذن نحن موعودين ربما بشتاء ساخن في ظل التصعيد الذي أعلن عنه تجمع المهنيين السودانيين، وهذا يعني عودة لقيادة الثورة السودانية.
وفي ظل تحالفات الأحزاب السياسية وقيادات الحركات المسلحة تارة مع المكون العسكري وأخرى مع المكون المدني دون خارطة طريق واضحة لإقالة السودان من عثراته، يصبح المواطن هو الضحية.
بهذا الخطاب لتجمع المهنيين وإمهال الحكومة فترة أسبوعين لحل كافة القضايا التي تهم الشعب السوداني، تبقى كل الخيارات مفتوحة في الفترة القادمة.
أظهرت آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات بلغ نحو 81 مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أكثر من 1,750,000، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 220 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات، تليها الهند والبرازيل والمكسيك وروسيا وفرنسا ثم بريطانيا. وقد وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب أمس تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها تريليونان وثلاثة مليارات دولار للإغاثة من جائحة فيروس كورونا، والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانونا. المزيد حول تطورات كورونا في العالم في سياق التقرير التالي.
بين الارتفاع المتواصل لأعداد المصابين بكورونا وسعي السلطات الصحية الحثيث لمحاصرة الوباء، بدأت في العالم عمليات التطعيم للمرضى وللمتقدمين بالسن في وقت تأمل فيه تلك السلطات بوضع حد للتمدد السريع لكورونا بعد الأنباء المقلقة بهذا الشأن من بريطانيا، وبعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح فايزر بايونتك، بدأت معظم الدول الأوروبية رسميا حملات التطعيم ضد الوباء على العديد من البلدان الأخرى. بريطانيا التي تواجه نوعا جديدا وخطيرا من كورونا تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر لمليوني شخص خلال الأسبوعين المقبلين. وفي فرنسا المجاورة حذر وزير الصحة أوليفييه فيران من أن الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بعدوى كورونا بالارتفاع. وفي إيران رصدت وزارة الصحة أدنى عدد للوفيات جراء العدوى بلغت 119 شخصا، وهي الأدنى منذ 3 أشهر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إن عدد الإصابات سجل أيضا انخفاضا في 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك فيما تستعد السلطات الصحية للبدء بتجربة لقاح جديد على مئات المتطوعين من جميع الفئات في وقت تبدي فيه مصادر طبية تفاؤلها باللقاح الإيراني الجديد. الوباء لا زال يتمدد شرق المعمورة أيضا، وقد شددت العاصمة الصينية بكين القيود المفروضة لمكافحة الجائحة في ظل المخاوف من قفزة في عدد الحالات بالمدينة التي سجلت حالات عدوى محلية. وفي كوريا الجنوبية ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات، وستتخذ الحكومة قواعد جديدة تشدد من خلالها الإجراءات المتبعة. الصورة نفسها في المكسيك والبرازيل والبيرو وغيرها من دول أمريكا اللاتينية والجنوبية، بينما لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بوباء كورونا، وسط الاتهامات المتبادلة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي حيال إدارة الوباء.
أكدت الصحيفة ذا غارديان أن بريطانيا تواجه الآن أخطر حالة طوارئ منذ الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أن النظام الصحي على وشك الانهيار. وأكدت الصحيفة البريطانية أن البلاد تفتقر إلى حكومة مسؤولة قادرة على بناء سياسة متماسكة لمواجهة أزمتي بريكست وكورونا، مضيفة أنه ليس من الواضح على الإطلاق الحصول على سياسة كتلك في ظل حكم بوريس جونسون. نهاية الحصاد. إلى العناوين. طهران تحذر الولايات المتحدة من إثارة أي توتر في المنطقة وتحمل واشنطن مسؤولية ذلك. نصر الله يؤكد أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. الجيش اللبناني يوقف عددا من المشتبه بهم في حرق مخيم للنازحين السوريين شمال لبنان. عربيك راديو دوت نت، دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب سائل يقول: ما علاقة البكاء بالأخلاق؟ والجواب مستمعينا الكرام، إن البكاء حالة شعورية إنسانية تعبر عن رقة القلب ورحمته وعطفه، وهو منطلق من الأخلاق ومنتهٍ إلى الأخلاق، وذلك لأن الباعث على البكاء هو الرحمة والشفقة والمحبة والحنان، وحصيلته المواساة والوفاء والذكر الجميل. فإذا أضفنا إلى ذلك الحب في الله، كان البكاء واقعا في مرضاة الله. والصديقة الزهراء صلوات الله عليها عرفت فيما عرفت بذلك، فهي ذات الشعور المقدس المنبئ عن العصمة، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رضاها هو رضا الله عز وجل، كما أن غضبها يعني غضب الله جل وعلا، فكيف بكاها وهو نابع من ذلك القلب القدسي الذي صاغه الله برحمته وعنايته. أيها الإخوة والأخوات، في الطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والاستيعاب لابن عبد البر في قصة شهادة جعفر بن عم النبي في مؤتة، قالت بنت عميس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمة وهي تقول: وعماه. فقال رسول الله: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. وجاء في كفاية الأثر للخزار القومي والتمهيد لابن عبد البر ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي الشافعي. روى الحاكم النيسابوري عن علي عليه السلام أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. أما عن الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقد روي أنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه، وقد تعلمته بحجر، أي جعلت له علامة بحجر ليعلم فيزار سلام الله عليه. أفلا يعد ذلك أيها الإخوة الأحبة من الوفاء والتعزية والمواساة والمشاركة الوجدانية والشعورية؟ وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة العليا. مستمعينا الكرام، وأما بكاء فاطمة الزهراء عليها السلام على أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله فقصته عجيبة نادرة، فيه البر بالوالد الفقيد، وفيه الذكر الجميل والتذكر بالراحل إلى ربه تبارك وتعالى. وقد فصل الإمام الصادق عليه السلام في ذكر البكائين وعدهم خمسة، هم آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فجاء في حديثه الشريف ذاك قوله: وأما فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأدى به أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتينا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وقد زارت قبره فغشي عليها، فلما فاقت نادته: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها وذوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك موحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. مستمعينا مستمعتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة، ونترككم في أمان الله وعونه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة الصديقة الشهيدة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه للرفيق الأعلى، اشتد المصاب وعظمت الرزية على الزهراء سلام الله عليها لتنكر الأمة لها بعد وفاة والدها المصطفى صلى الله عليه وآله وابتعادهم عن وصاياهم بحق أهل بيتها. فعاشت بعده أياما معدودات تسكن في بيت الأحزان آسفة لما سيلحق بالأمة بسبب إعراضها عن الأخذ بوصية رسول الله بشأن التمسك بالثقلين.
السلام عليكم يا أهل البقية ورحمة الله وبركاته.
سلمان يزور أهل البقية.
من؟
أنا فضة يا صاحب رسول الله.
مرحبا بك يا فضة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ضاق صدري وتكدرت روحي بعد أن رأيت سيدتي فاطمة سقيمة تعاني من شدة المرض 40 ليلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عدتها البارحة وكانت تتماثل للشفاء.
هي كذلك عندما يعودها عائد تنهض إكراما له.
قبل قليل ودعني أبو الحسن عائدا إلى داره.
نعم، أقبل ثم سلم علينا وقال للزهراء عليها السلام: يا ابنة رسول الله، ما زلت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب.
هذه حالها بعد وفاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال لها عليه السلام: شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك.
نعم.
إما تبكين رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وإما نهارا.
لقد شكى لي ذلك روحي فداه.
فقالت له بأبي هي وأمي: يا ابن عم، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت. فقال لها: يا أم الحسن، سأبني لك بيتا للأحزان في البقيع.
فديتك يا بضعة رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
كل حياة فاطمة جهاد وإنفاق وزهد وعبادة وتبتل.
تعلمت منها قيمة الحياة، فقد ترفعت عن الخضوع للذات الدنيا وزخارف العيش. أم الحسنين في بساطة عيشها وتواضعها خطت لي منهجا ودرسا ومثلا.
إيه ثم إيه، لقد شهدت جهاد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت صبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته، ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله، ونخبة من المؤمنين معه. نعم، أتته وهي تبكي وتحاول تضميد جرحه وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان أبو الحسن يصب الماء على الجرح وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا، فذرته على الجرح حتى انقطع دمه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
شاركت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في شدته وعسرته. أتذكر أنها جاءت يوم الخندق ورسول الله منهمك معنا في حفر الخندق، وهي تحمل كسرة خبز، فرفعتها إليه وقال صلى الله عليه وآله: ما هذه يا فاطمة؟
لقد بلغ حبها لأبيها غاية المدى.
نعم يا فضة. فقالت له: كسرة خبز من قرص اختبسته لابني جئتك بها. فقال روحي له الفداء يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. يا فضة، أنا منصرف إلى المسجد، أستودعك الله.
حرسك الله يا صاحب رسول الله، في أمان الله.
ها قد وصلنا إلى دار أبي الحسن.
يا مقداد، أرى أسماء بنت عميس تبكي، ما الذي جرى؟
هلم نستجلي الخبر يا سلمان، هلم بنا.
يا أسماء، يا أسماء.
أم الحسن فاطمة يا سلمان.
وهل؟
لا يا سلمان، دنا أجلها وهي تنعى نفسها.
ومصيبة ورسول الله.
نعم نعم يا مقداد، ومصيبة ومصيبة. قبل قليل طلبت مني.
ما الذي طلبته أم الحسن؟ سأجلبه بالحال.
قالت لي: ألا تصنعين تابوتا يستر؟ قلت لها إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك.
لله درك يا ابنة رسول الله.
فقالت: نعم. فأتيت بسرير فأكببته لي وجهي، ثم أتيت بجرائد فشددتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فأصبح نعشا. فقالت: اصنعي لي نعشا مثله
استريني سترك الله من النار.
وهكذا هي الطائرة البتول، تريد أن لا يراها أحد حتى وهي ميتة.
هذه أم سلمة قادمة لعيادتها.
مرحبا بأم البنين.
أهلا بك يا أم سلمة.
أهلا بك يا أم سلمة. مرحبا مرحبا.
السلام على أصحاب رسول الله. وكيف فاطمة؟
إنها كما هي يا أم المؤمنين، وقد أرسلت فضة تطلب أم أيمن.
هلم ادخلوا الدار لنرى.
تفضلي.
تفضلي يا أم سلمة، تفضلي.
يا فضة يا فضة.
من؟ أم المؤمنين؟
على عجلة من أمرك؟
نعم يا أم سلمة.
إلى أين منصرفة؟
إلى أم أيمن، تدعوها سيدتي فاطمة.
البارحة كنت قد عدتها،
وبعد خروجك من الدار استدعت أبا الحسن، ولما دخل حجرتها شرع بالبكاء مدة من الزمن، ثم قال لها: وأسفا يا أم الحسنين، لكنه أمر الله تعالى ولا اعتراض على أمره. ثم قالت له: روحي فداها.
وما قالت فاطمة لعلي يا فضة؟
قالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي.
وبما أجابها أبو الحسن؟
قال لها: أوصيني بما أجبت يا قرة عيني. فقالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني.
والله لهي الصديقة المصدقة.
أجابها أبو الحسن قائلا: معاذ الله، أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. ثم بكى أبو الحسن بكاء مرا وهو يقول: قد عظمت وفاتك وفقدك يا فاطمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأحزنها. هذه والله مصيبة لا عزاء عنها، ورزية لا خلف لها.
كانت له نعم الزوجة، ونعم النصيرة، ونعم الكفو.
ثم أخذ رأسها وضمها إلى صدره وهو يقول: أوصيني بما شئت يا قرة عيوني، تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به، وأختار أمرك على أمره، جزاه الله خير الجزاء. ثم قالت له السيدة فاطمة: روحي فداها، جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم. أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء.
ونعم الزوج أبو الحسن، قد اختار أمرها على أمره. وما بعد ذلك يا فضة؟
ثم أوصته بالعناية بأولادها، وأن يتخذ لها نعشا ويغسلها كما غسل عيسى مريم عليهما السلام، ثم بكيا ساعة.
وبعد ذلك يا فضة؟
بعد ذلك أوصته وهي تقول: أوصيك يا علي، أوصيك يا علي ألا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني، ولا تدع أحدا منهم يصلي علي، ولا تعرفهم بموضع قبري، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بأبي أنت وأمي يا مولاتي يا أم الحسن. ثم قالت: يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنتني وغسلني وكفني وصلي علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
أصحاب رسول الله، يا عمار ويا مقداد ويا أبا ذر ويا حذيفة ويا عبد الله بن عباس، هلموا إلى دار فاطمة يا مصيبة. أن تنصرفوا جميعا. نعم يا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن فاطمة أوصت أن لا يشيعها الناس وأن لا يدخل للصلاة عليها أحد من الذين ظلموها. تفرقوا يرحمكم الله.
Thank you.
وترتفع روح السيدة البتول الطاهرة إلى عالم الخلد شاهدة شهيدة، وقد طوى صفحة من دنيا الحياة لتبدأ مرحلة الحياة الأبدية في عالم الملكوت، ولتحيا أبدا في ضمير التاريخ ودنيا الإسلام بابا واسعة من أبواب الحوائج المقضية، ووسيلة عظمى من وسائل الزلفى المرضية إلى الله عز وجل.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، باسم حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
كفانا هم كفانا غام أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، عجل ثور يا مولاي، فنحن اليوم في محنة نقاسي سيدي همّا وصرنا نشتكي الفتنة حرمنا طلعت النور وليل في الحشا أنه والدين يشتكي هبوط